سيدتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر في براغ، أقدم لحضراتكم موجزا من الأخبار العراقية. نفى البيت الأبيض يوم أمس الأحد أن تكون لدى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش أي خطة عسكرية لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، رغم أن هذا الهدف يبقى على رأس أولويات السياسة الأمريكية. وكالة رويترز نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض قوله إن لدى وزارة الدفاع ما وصفها بخطط طوارئ متعددة للتعامل مع العراق، لكن الرئيس بوش لم يتخذ أي قرار في شأن طبيعة الإجراءات التي سوف تتخذ. وأضاف قائلا: لا توجد أي خطة على طاولة الرئيس بحسب تعبيره. هذا وقد أفادت وكالة أسوشيتد بريس من واشنطن بأن عددا من زعماء مجلس الشيوخ الأمريكي أشاروا في تصريحات أدلوا بها أمس الأحد إلى وجود تأييد واسع لفكرة إطاحة الرئيس العراقي، لكنهم ذكروا أن الوقت لا يزال مبكرا للقيام بأي إجراء عسكري ضد بغداد. الوكالة نقلت عن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ قوله: ينبغي أن نحقق انتصارا في الحرب ضد الإرهاب، وينبغي أن نعمل على استقرار الوضع في أفغانستان، ولذلك يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان نجاح جهودنا هناك قبل أن نبدأ بتنفيذ مهمة أخرى بحسب تعبيره. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو لشبكة MBC بأنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تقلق في شأن ردود الفعل العربية على حرب ضد صدام، ذلك أن العرب يحترمون المبادئ والقوة الأمريكية بحسب ما نقل عنه. فيما قال رئيس وزراء إسرائيلي سابق آخر هو إيهود باراك لمجلة نيوزويك الأمريكية إن أهم العناصر الحاسمة في الحرب ضد الإرهاب هو إطاحة صدام، وإن الأنظمة العربية الواقعية ستؤيد الولايات المتحدة إذا ما شاهدت روحا قيادية صلبة. أعرب وزير الخارجية الأسترالي عن اعتقاده بأن من غير المحتمل أن تهاجم الولايات المتحدة العراق طالما استمرت أزمة الشرق الأوسط في التأثير على كسب دعم لتوسيع نطاق الحرب الدولية ضد الإرهاب. في غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث في موسكو محادثات يتوقع أن تتركز على العقوبات الدولية المفروضة على بغداد وعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة. في موسكو أيضا نقلت وكالة إترتاس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية إيغور إيفانوف وصفه للجولة الأولى من المحادثات مع الوزير العراقي بأنها مفيدة وجاءت في الوقت المناسب، وقال إن كلا الطرفين يفهمان الحاجة إلى الجهود المشتركة من أجل للعثور على حل سياسي للمشكلة العراقية. أخيرا نقلت اليوم مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤولين في الحكومة التشيكية إعلانهم عدم وجود أدلة تثبت أن محمد عطا المشتبه الرئيس في تنفيذ هجمات 11 من أيلول الإرهابية التقى بأحد عملاء المخابرات العراقية في براغ. إذاعة العراق الحر من براغ. أيام الخير. برنامج أسبوعي تقدمه لكم زينب هادي.
من الظواهر السياسية التي تلفت النظر في الشرق الأوسط هي أن من تبنوا الديمقراطية والحياة الدستورية في هذه المنطقة كانوا اعتياديا ممن درسوا في الخارج، في فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة، أو على الأقل قضوا ردحا من حياتهم فيها فتأثروا بنجاحها وإنسانيتها وشرعيتها. هكذا كان الأمر في مصر على يد سعد زغلول وطه حسين مثلا، وفي سوريا على يد فارس الخوري، وفي تونس على يد الحبيب بورقيبة. وعلى عكس ذلك تماما نجد بصورة عامة أن من انتهجوا الحكم الدكتاتوري ومارسوا سياسة البطش الدموي كانوا ممن لم يدرسوا أو يعيشوا في العالم الغربي أو ذاقوا طعم الديمقراطية فيه. انطبق ذلك بصورة واضحة على العراق في أول نشأته المعاصرة في أيام الخير. كانت هناك زمرة قليلة من المثقفين الذين درسوا في الخارج، نذكر منهم محمد حديد الذي درس الاقتصاد في تلك الكلية الشهيرة كلية لندن للاقتصاد، وعبد الفتاح إبراهيم الذي درس العلوم الاجتماعية في الكلية الأمريكية في بيروت قبل التحاقه بجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة. انضم إليهما عبد القادر إسماعيل الذي درس الفكر الماركسي وزار الاتحاد السوفيتي، ونشأت بينه وبين حسين جميل علاقة وطيدة. كان هناك أيضا الدكتور فاضل الجمالي الذي نال الدكتوراه من أمريكا، والدكتور صائب شوكت وحكمة سليمان وهاشم جواد. انضم إليهم أيضا كامل جادرتشي وناظم الزهاوي ودرويش المقدادي وسواهم من الوطنيين الذين تأثروا بالحضارة الغربية والحياة الديمقراطية وتبنوا الفكرة العلمانية والتقدمية. بادروا إلى نشر رسالتهم عبر عدد من الصحف التي أصدروها باسم المستقبل ثم الزمان، وأخيرا الصحيفة التي خلدت في تاريخ العراق الحديث ولعبت دورا كبيرا في حياته السياسية، صحيفة الأهالي، حتى أصبحوا يعرفون بين الجمهور باسم جماعة الأهالي. نشروا في العدد الأول من الجريدة مقالة مطولة بعنوان مصلحة الشعب فوق كل المصالح، أعربوا فيها عن نهجهم الديمقراطي الشعبي الإصلاحي، ومنذ الانطلاقة الأولى أعربوا عن رفضهم للعنف وتمسكهم بالأساليب الشرعية. أدركت جماعة الأهالي أن تطبيق الديمقراطية بصورة ناجحة يتطلب وعيا جماهيريا ومستوى كافي من الثقافة والمعرفة، ولما كان المتعلمون يشكلون أقلية في البلاد فقد جعلوا نشر التعليم هدفا أساسيا لهم. بادر عبد الفتاح إبراهيم إلى تقديم طلب لوزارة الداخلية باسم جماعة الأهالي لتأليف جمعية ثقافية باسم جمعية مكافحة الأمية. أجازت الحكومة سنة 1932، وسرعان ما تألفت فروع لها في سائر المدن الرئيسة. وفي كل هذه الفروع بادر المعلمون والمتعلمون إلى إعطاء الدروس للأميين مساء وتبرعا بدون أجرة. كانت أيام خير، وكان الجميع حريصين على النهوض بالبلاد ونشر التعليم والثقافة وإرساء أسس الحياة الديمقراطية. تعاونت جماعة الأهالي تعاونا وثيقا مع الحزب الوطني، وبفضل هذا التعاون استطاعوا أن يحصلوا من وزارة الداخلية على ترخيص بتأسيس نادي بغداد الذي أصبح هو الآخر بوتقة لصهر الأفكار المتطورة ومناقشتها في سلسلة من المحاضرات واللقاءات. امتدت نشاطاته إلى المدن الأخرى، حيث تبارى المثقفون إلى تأسيس فروع للنادي في البصرة والناصرية والكوفة والحلة وبعقوبة وغيرها. وكان المثقفون من سائر الطوائف والأديان من شيعة وسنة ويهود ونصارى وصابئة يتناقشون فيها ويتبادلون الآراء بكل حرية وسماحة. وما هي إلا أيام قليلة حتى أسسوا فرعا خاصا بالنساء لمن لم يعتدن بعد على الاختلاط بالرجال. دأبت جماعة الأهالي إلى إصدار منشورات أيضا تضمنت شتى الأفكار الثورية والاشتراكية، كارل ماركس، تشارلز داروين ونحو ذلك من الطروحات التي أعطت العراق سمته الخاصة من التحرر والانعتاق الفكري في السنوات اللاحقة. كان لهم الفضل الكبير في التوجه الحر للشعب العراقي، أهل خير ورواد خير في ذيك الأيام الحلوة من أيام الخير اللي راحت وياهم.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Thank you. بلدنا دارنا ونداركم، فاذكروا العهد وزورونا مناما الله يبالك وين شالوا وين وين
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، رحبت القيادة الفلسطينية بالمبادرة الأمريكية لإحداث انفراجات تدريجية على الساحة، خاصة فك الحصار عن الرئيس ياسر عرفات والمقر الرئاسي في رام الله وكنيسة المهد في بيت لحم. الرئيس عرفات وجه بهذه المناسبة كلمة عبر الهاتف النقال إلى الجماهير الفلسطينية. مراسلنا في القدس كرم منشي والتفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
رحبت القيادة الفلسطينية بالمبادرة الأمريكية لإحداث انفراجات تدريجية على الساحة، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء الحصار على الرئيس ياسر عرفات والمقر الرئاسي في رام الله، بعد أن يتم تسليم المتورطين في مقتل وزير السياحة الإسرائيلي السابق رحب عام زئيبي والمسؤول المالي فؤاد الشوبكي إلى طاقم بريطاني من المقرر وصوله الليلة أو صباح الغد لنقلهم إلى أحد السجون الفلسطينية وحراستهم هناك. كما رحبت القيادة الفلسطينية بمواصلة مساعي الرئيس الأمريكي جورج بوش لإنهاء مشكلة الحصار على كنيسة المهد ببيت لحم وتحصن المسلحين المطلوبين من قبل القوات الإسرائيلية فيها. هذا ووجه الرئيس ياسر عرفات خطابا عبر الهاتف النقال من مقره المحاصر برام الله إلى الجماهير الفلسطينية، نقلته الإذاعة الفلسطينية التي عاودت البث تدريجيا.
من قلب الحصار يا أخواتي يا أخواتي، من قلب الحصار الذي نتعرف إليه جميعا، كنت معكم لحظة بلحظة أتابع عن كتب شجاعة، شجاعة وصلابة وإيمان، جبل النور وجبل النار. برغم كل ما تعرضتم له من دمار وقتل وتخريب، وخاصة ما حصل في البلدة القديمة وتجانب سمة الأوصياء واستجعان المرابطين في أرض الرباط في فلسطين والله معكم ومع هذا الشعب الفلسطيني الجبارين الصابر الصامد المرابط في أرض الرباط وفي قدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة وين القبتين وثالث الحرمين الشريفين مصر مدينة محمد صلوات الله عليه وسلم ومصر سيدنا المسيح عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عملوا تبيرا. إن الله لا يخلف وعده وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت ليلة أمس المبادرة الأمريكية التي تقضي بفك الحصار على المقر الرئاسي الفلسطيني برام الله ونقل المطلوبين قتلة الوزير الإسرائيلي زئيبي إلى أيدي طاقم بريطاني أمريكي. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت اليوم إلى أن الوزير الأول شارون تلقى عدة مكالمات تلفونية من الإدارة الأمريكية ليلة أمس بواشنطن، بما في ذلك وزير الخارجية كولين باول ومستشارة الأمن القومي غوندوليسا رايس، حيث تمنى الرئيس بوش على شارون أن يقوم بزيارة قريبة لواشنطن. أضافت المصادر أن التدخل الأمريكي كان هذه المرة واسع النطاق، إذ طالب شارون أعضاء الحكومة إقرار المبادرة الأمريكية، الأمر الذي أغضب الجناح اليميني في الحكومة الإسرائيلية من ناحية، ووثق الشراكة مع حزب العمل من ناحية أخرى. إلا أن الحلبة السياسية الإسرائيلية لا زالت بين المد والجزر، كذلك بسبب الخطة الاقتصادية للطوارئ. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
ومن القاهرة وفانا مراسلنا أحمد رجب بالرسالة الصوتية التالية عن نفي أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى ما تردد في شأن تأييده لدعوة بغداد استخدام النفط كسلاح.
نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأنباء التي ترددت عن دعوته لاستخدام سلاح النفط من الجانب العربي للرد على الموقف الأمريكي المنحاز إلى إسرائيل في الوقت الحالي حسب وصفه، وقال إنني لم أذكر استخدام العرب سلاح النفط حاليا، ولكن الأمر متروك للتطورات المستقبلية. وأضاف موسى إن هناك من يرى استخدام النفط كسلاح وبدأ بالفعل في تنفيذ ذلك مثل العراق، وهناك من يرى عدم جدوى استخدام النفط كسلاح مثل السعودية، وهذا حقها، لذلك سنترك الأمر للمستقبل على حد تعبيره. وقد جاءت تصريحات موسى عقب عودته إلى القاهرة ليلة أمس قادما من دبي، وكانت وكالات الأنباء قد نقلت عن الأمين العام للجامعة العربية تحذيرا للولايات المتحدة من أن الدول العربية قد تقدم على اتخاذ خطوات عقابية، من بينها وقف صادرات البترول الخام إذا ظل موقف واشنطن منحازا لإسرائيل بشكل سافر حسب نص الوكالات. والتي نقلت أيضا قول موسى إن العرب يشعرون بالإهانة والقهر وخيبة الأمل بسبب السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي بعد أن أطلقت واشنطن العنان لإسرائيل. ولم ينف موسى مجمل تصريحاته، ولكنه فقط أراد توضيح أنه لم يقصد الحديث عن استخدام النفط الآن، وإنما استخدامه ربما بالمستقبل. وجاء ذلك بالوقت الذي قالت فيه مصادر بالجامعة العربية أن اتصالات عربية جرت في وقت سابق بهذا الصدد، خاصة بعد دعوة العراق لوقف تصدير النفط وتنفيذه فعليا لهذا الإجراء. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي باريس تحدث مراسلنا إلى عضو قيادي في الجبهة الوطنية التي يتزعمها المرشح الرئاسي اليميني المتطرف جان ماري لوبان. العضو القيادي وهو من أصل جزائري تحدث عن رؤيته للسياسات المناهضة للمهاجرين وعلاقة الجبهة الوطنية بالعراق. التفاصيل في التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
يكثر الحديث في فرنسا هذه الأيام عن موقف العرب والمسلمين والمهاجرين بشكل عام في حال وصول اليمين المتطرف بزعامة جان ماري لوبان إلى الحكم. وقد حاولت إذاعة العراق الحر استطلاع الموقف من خلال لقاء خاص أجرته مع فريد سماحي عضو المكتب السياسي لحزب الجبهة الوطنية، حيث يقول فيه أن لوبان ليس معاديا للعرب، بل العكس هو صحيح، فما عجز عن تحقيقه جوسبان وميتران وشيراك سيحققه لهم جان ماري لوبان على حد تأكيده، مشيرا إلى أن كل ما يجري هذه الأيام من دعاية سياسية ضد الجبهة الوطنية يعتبر تجاوزا على كل مبادئ الديمقراطية الفرنسية، حيث لا يجوز دفع طلاب المدارس للتظاهر ضدنا على خلفية أحلام سياسية غير مقبولة على حد وصفه. وشدد فريد سماحي وهو فرنسي من أصل جزائري على أن وصول لوبين إلى الحكم سيفتح لأول مرة الباب أمام العرب والمسلمين للحصول على بعض الحقائب الوزارية في الحكومة الفرنسية المقبلة، وهو ما لم يحققه أي من أصحاب القرار السياسي الذي سبقوه، يقول فريد سماحي، مشيرا إلى أن العلاقة بين فرنسا والدول العربية ستكون أفضل برئاسة لوبين الذي يحب العرب والمسلمين ويريدهم أقوياء بشكل أكبر على حد قوله. وعن العلاقة بين الجبهة الوطنية والعراق يقول فريد سماحي: لقد زرت العراق 5 مرات مع جاني لوبين زوجة زعيم الحزب، وذلك انسجاما مع موقفنا المساند للشعب العراقي أولا وقبل كل شيء، فنحن مع الشعوب وليس مع الحكام، مشيرا إلى أن كل ما يقوم به الحكام من مناورات سياسية تصب عكس مصالح الشعب. وإننا، يضيف سماحي، في حال وصولنا للحكم سنعزز علاقاتنا مع الشعب العراقي والشعب العربي، لأن القمع والاضطهاد قد حان وقت رحيلهما، وعلى الشعوب أن تنعم بالحرية والاستقرار والديمقراطية والتضامن الاجتماعي أيضا، ذلك لأن معاول الشر، يقول سماحي، قد أساءت إلى وحدة الشعب العربي أولا وأساءت إلى علاقاتنا معهم ثانيا، ومن هنا فإنه حان الوقت لنلتقي جميعا أمام هدف واحد، ألا وهو الاتفاق على استراتيجية تعاون جديدة يضع بنودها الأساسية جان ماري لوبين بحكم فهمه لحقيقة ما يجب أن تكون عليه الأمور فيما بيننا، يؤكد فريد سماحي. تجدر الإشارة إلى أن المظاهرات لا زالت تعج بها الشوارع الفرنسية، وأن طلاب المدارس خرجوا اليوم ولأول مرة في تاريخ الديمقراطية الفرنسية خرجوا للتظاهر ضد جان ماري لوبين ضمن حملة هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية ضد اليمين المتطرف سواء في فرنسا أو في أوروبا. ولذلك يتوقع الكثير من المراقبين أن تكون الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل نقطة تحول حقيقية في تاريخ فرنسا، سيما بعد أن أضحى التيار المتطرف حالة حقيقية قائمة في السياسة الفرنسية وأدائها المستقبلي. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. فيما يلي تعرض الزميلة ولاء صادق لي تقريرين، أحدهما نشرته صحيفة بريطانية والثاني أعده مركز للدراسات الاستراتيجية، ويتضمن التقريران معلومات عن محاولة العراق شراء أسلحة محظورة من دول في أوروبا الشرقية.
نشر صحيفة الجارديان ومركز جينز للمعلومات تقارير تتعلق بمبيعات أسلحة إلى العراق، ونقلت صحيفة الجارديان عن ضباط هربوا حديثا من العراق قولهم إن أسلحة تهرب من أوروبا الشرقية إلى العراق عبر سوريا، وإن حالة من التوتر الشديد ومن الخوف تسود داخل النظام في بغداد، وإن الأخير وضع قواته في حالة تأهب شديدة، كما صعد من عمليات إعدامه ضباطا ومدنيين. وقال الهاربون إن حالة إحباط تسود بين القوات المسلحة حتى داخل الوحدات الخاصة، وإن هناك خوفا من هجوم محتمل ومن عمليات تطهير، مما رفع من عدد الفارين من الجيش. وكان الهاربون قد غادروا العراق خلال الأشهر الستة الماضية، ورافقهم في لقائهم بالصحيفة الذي جرى في عاصمة أوروبية مسؤول مهم في حركة الضباط العراقيين هو نواف المالكي الذي غادر العراق في عام 1989. ووفقا لما قاله الضباط الهاربون ولتقارير من حركة الضباط العراقيين، فقد وصلت أول شحنة من مجموع 3 شحنات إلى العراق إلى ميناء اللاذقية في سوريا في 23 من شهر شباط، وتضمنت صواريخ وصواريخ مضادة للطائرات وأنظمة قيادة لصواريخ سكود ومصدرها جمهورية تشيكا بإجازات تصدير من سوريا واليمن. وقد شوهدت الحمولة وهي تنزل في اللاذقية تحت إشراف ضابط في المخابرات العراقية هو خالد الأدهمي حسب تسمية الصحيفة، والذي أشرف أيضا على نقل الشحنة إلى بغداد. ونقلت الصحيفة عن الهاربين قولهم أيضا إن الرئيس صدام حسين استمر في تطوير الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية منذ مغادرة مفتشي الأسلحة الدوليين، إلا أنهم قالوا إن إثباتاتهم ضعيفة وغير مباشرة كما نقلت الصحيفة عنهم، وذكرت أن وثيقة سلمها الهاربون تظهر أن النظام يعمل على تطوير نظام رادار قادر على رصد الطائرات الأمريكية الشبحية في منشأة صلاح الدين للأجهزة الكهربائية قرب الدور، وإن المنشأة تلقت أوامر من صدام حسين شخصيا لإنتاج 150 من هذه الرادارات. ونقلت الصحيفة عن الهاربين قولهم إن النظام العراقي يتهيأ لضربة في أي لحظة، إذ نشر دفاعاته في 5 مناطق في آذار الماضي مع التركيز على بغداد، كما صدرت تعليمات بنقل قادة عسكريين، وقد رافق ذلك زيادة في وتيرة الإعدامات الجماعية. وقال محمد دحام التكريتي، وهو الهارب الثالث وكان يعمل في الأمن العام، إن جزءا من وحدته كان مسؤولا عن إخفاء المقابر الجماعية لجثث ضحايا النظام، وتحدث عن ما بين 150 و200 مدني أعدموا ودفنوا في مقبرة جماعية في الصحراء قرب قصر صدام في الرضوانية، وكما ورد على لسانه. وأضاف أن عدد الإعدامات تضاعف منذ العام الماضي، وأن 1500 مدني قتلوا في غضون الشهرين الأولين من هذا العام. وتحدث السامرائي كذلك، وكما نقلت الصحيفة، عن زيادة مماثلة في إعدام الضباط، وهو أمر زاد من حالات الفرار. وقال التكريتي إن مسؤولين كبار كانوا يحاولون تحويل نقود إلى دولارات أو إلى يورو وقت خروجه من العراق كي يتمكنوا من الهرب عندما تحين اللحظة، وقال إنهم سيغادرون جميعا، وإنهم يتنقلون باستمرار منذ كانون الأول الماضي ويقيمون في مزارع خاصة وحتى في سياراتهم خوفا من الهجمة. أما مركز جينز للمعلومات فنشر في 26 من شهر نيسان تقريرا تحت عنوان أسلحة للعراق، قال فيه إن اتهامات وجهت إلى الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما ببيع أسلحة إلى العراق اعتمادا على أشرطة مدتها 300 ساعة سجلها أحد رجال أمن الرئيس في مكتبه بطريقة غير شرعية ثم هرب من البلاد قبل عام. ونقل المركز عن مساعدي الرئيس الأوكراني أن هذه الأشرطة تدخل في إطار مؤامرة غربية لإبدال الرئيس الحالي برئيس الوزراء السابق فيكتور يوتشينكو الموالي للغرب. وفي هذه الأشرطة محاورة جرت في 10 تموز من عام 2000 بين الرئيس كوتشما وفاليري ماليف رئيس وكالة التصدير العسكرية عن خطة لبيع أسلحة متطورة إلى العراق، وذلك بعد مشاركة أوكرانيا في معرض سوفكس 2000 للأسلحة في عمان. وكان ماليف رئيس الوفد الأوكراني فيه، وقد أظهر زبائن في الشرق الأوسط اهتمامهم بنظام رادار كولتشوكا الأوكراني القادر على رصد الأهداف البرية والجوية على بعد 600 إلى 800 كيلومتر وعلى رصد الطائرات الشبحية، وهو الأمر الذي يجعل صدام راغبا في الحصول عليه، كما يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها أيضا. وذكرت الصحيفة أن خبراء مكتب الأمن الفيدرالي قالوا إن الأشرطة حقيقية، علما أن العراق تمكن من إسقاط طائرة أمريكية بعد 2 شهر من التاريخ المزعوم لحصوله على هذا النظام. ووفقا لما هو مسجل في الأشرطة، فقد دفع العراق 100 مليون دولار مقابل 4 محطات تكون نظاما واحدا، وقد شحنت في شكل أجزاء، ثم ذهب أخصائيون أوكرانيون بجوازات سفر أوكرانية ولكن بأسماء غير حقيقية إلى العراق لتركيب النظام. هذا وقد أنكرت السلطات الأوكرانية بقوة الادعاءات ببيع نظام رادار إلى العراق عن طريق عملاء أردنيين، علما أن ماليف توفي في حادث سيارة قبل الكشف عن هذه الفضيحة ب3 أيام. وقال رئيس اللجنة البرلمانية الأوكرانية التي تحقق في صحة الأشرطة إن الحادث مدبر. وقالت الصحيفة إن وفاة ماليف أبعدت أهم شاهد ضد الرئيس الأوكراني في هذا الشأن، وأضافت أن الاتهامات ببيع أسلحة إلى العراق هو انتهاك لحظر الأمم المتحدة، وإذا ما ثبتت صحتها فسيتعرض الرئيس الأوكراني إلى ضغوط دولية كي يتنازل عن السلطة قبل انتهاء مدته الرئاسية في عام 2004.
إذاعة العراق الحر من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده كامران قرداغي ومحمد إبراهيم.
مستمعين الكرام، تحدثت صحيفة بريطانية عن قيام المخابرات العراقية بالتقاط شريط فيديو لأطفال يتعرضون لعمليات تعذيب ثم إجبار خصوم سياسيين للنظام العراقي على مشاهدة هذه الأشرطة في محاولة لتحطيم معنوياتهم وتدميرهم نفسيا. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حقوق الإنسان في العراق، زينب هادي ستعرض لتقرير الصحيفة البريطانية، قبل أن نقدم إلى حضراتكم تقريرا من مراسل إذاعتنا في ديترويت تتضمن مقابلة مع عراقي وزوجته يقيمان حاليا في الولايات المتحدة، وفيها يرويان ما تعرضا له في العراق من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية وفرارهم إلى الأردن مشيا على الأقدام. هذه أولا زينب هادي.
اتهمت صحيفة الأوبزيرفر الأسبوعية البريطانية الحكومة العراقية بتعذيب الأطفال. جاء ذلك في تعليق عنوانه لا ينبغي أن يشك أحد بميول صدام المنحرفة، نشرته اليوم لمحررها هنري ماكدونالد. الصحيفة أوضحت أن المسؤولين عن التعذيب يصورون في شريط فيديو مرعب أطفالا تتراوح أعمارهم بين 5 و10 يعذبون ويضربون، وتسمع صرخاتهم وبكاؤهم في شريط يحتوي على صور مرعبة، ثم يعرضون الشريط على آخرين. تشير الصحيفة أيضا إلى أن هذا ليس شريطا خياليا عن سوء معاملة الأطفال، فقد رأى شخص أجبر على مشاهدة شريط من هذا النوع أن الإرهاب الذي مورس على هؤلاء الأبرياء مارسه أشخاص بأعصاب باردة لدوافع سياسية. فحتى لو كان الجلادون والمصورون يشعرون بلذة ما لهذه المشاهد السادية، فإن الهدف الرئيسي هو لإرهاب وتعذيب وتحطيم معنويات الأعداء والخونة، بحسب ما جاء في التعليق الذي نشرته الأوبزيرفر. صحيفة الأوبزيرفر قالت إن هذه المعلومات أدلى بها أحد المنشقين عن المخابرات العراقية المعروفة بدناءتها وقسوتها على حد تعبير الصحيفة، التي تابعت أن هذه الممارسات تظهر مدى انحراف النظام الذي يدافع عنه بعض ناشطين إيرلنديين وغربيين آخرين. ويضيف كاتب التعليق أن مزاعم هذا المنشق نشرت في العدد الأخير من مجلة فينتي فير الأمريكية، مضيفة أن أي مقال لم يثر شعورا بالإشمئزاز مثل ما أثاره مقال المجلة الذي كتبه ديفيد روس، وتضمن إفادة المنشق العراقي الذي لم تذكر اسمه. وجاء في التعليق المذكور أن هذه الإفادة تبين إلى أي مدى يمكن أن تتمادى دكتاتورية صدام حسين لإرهاب حتى عملائها وخدمها. وتابعت الصحيفة أن ما يثير قلقا أكبر هو مزاعم المنشق في شأن الجهود التي تبذلها بغداد من أجل الحصول على أسلحة الدمار الشامل. فعلى سبيل المثال يقول المنشق إنه سافر إلى أفريقيا لشراء مواد مشعة بالغة التسمم لاستخدامها في تصنيع قنبلة إشعاعية قذرة على حد زعمه. ونقلت المجلة الأمريكية عن المنشق أيضا معلومات مفادها أن النظام العراقي يدرب ويمول عناصر تابعة لحركة حماس الإسلامية الفلسطينية. وبحسب ما أدلى به هذا المنشق فإن العراق درب أعضاء هذه الحركة على تصنيع القنابل. وأضاف أن العراق طور نظاما صاروخيا جديدا يمكنه من إطلاق الصواريخ على السعودية وتركيا ومصر وإيران وطبعا إسرائيل على حد تعبير الأوبزيرفر. ماكدونالد زاد أن التقرير الشامل والجريء الذي نشره ديفيد روس في مجلة فانتي فير سيثير انزعاج اليساريين الغربيين الذين يعارضون بشدة أي هجوم أمريكي ضد العراق. والسبب كما يذكر الكاتب إذا كان ما يقوله المنشق العراقي هو الحقيقة فإن هذا يعني وجود تحديات خطيرة وأسئلة صعبة في مواجهة الغرب وحركات السلام الغربية. ماكدونالد أوضح في تعليقه أن مزاعم المنشق العراقي أكدها تشارلز دولفر العضو السابق في اللجنة الخاصة للتفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. ونقلت الأوبزيرفر معلومات أخرى عن المنشق العراقي تتعلق بأساليب بغداد في تفادي العقوبات الدولية عبر إنشاء شركات وهمية في الشرق الأوسط وأوروبا لاستيراد المواد التي تستخدم في صناعة القنابل البيولوجية التي يمكن أن تقتل عشرات الآلاف من الناس. كاتب التعليق في الصحيفة البريطانية أعرب عن انتقاده أن الولايات المتحدة وأوروبا لن يكون أمامهما سوى خيار واحد هو التدخل العسكري ضد العراق.
أما الآن مستمعين الكرام فتلتقون عائلة عراقية عبر هذه المقابلة التي أجراها مع أفرادها مراسلنا في ديترويت صالح الدراجي.
أعزائي المستمعين، برنامج حقوق الإنسان في العراق يضيف السيد سعد محمد صالح وكذلك زوجته السيدة نورة الستار ليتحدث عن تجربتهما وخروجهما من العراق حيث خرج مشيا على الأقدام من بغداد إلى عمان. فأهلا ومرحبا بالأخ سعد. أهلا. أخ سعد، بالبداية تحدثنا عن سبب خروجك من العراق أو عن فكرة موضوع زواجك وشون يعني القصة اللي أنتم حكتلكم واللي نشرت في العديد من الصحف على ما تذكر ويعني ممكن المستمعين يعني أول مرة أنت إيش تشتغل؟
يعني معلم.
نعم في بغداد.
بغداد مدينة بغداد.
نعم، احكي لنا عن هاي الظروف اللي تعانيت فيها انت لهذا برنامج حقوق الانسان بالعراق يتحدث عن معاناة العراقيين ازاء موضوع حقوق الانسان.
طبعا انا مشكلتي مشكلة جميع العراقيين اللي عايشين، فانا واحدة من الفصول اللي عانوها الشعب العراقي نتيجة القمع والاضطهاد اللي عانيناه من صدام حسين.
نعم.
أنا صارت الأحداث بعد مقتل الشهيد الثاني محمد صادق الصدر. إحنا كنا مجموعة بس مجرد نؤدي الصلاة وملتزمين يعني التزام بتعاليم وما يقوله أن الشهيد الثاني محمد صادق الصدر.
يعني كتعاليم دينية وليس
سياسية. لا لا، ما لنا دخل بالسياسة، يعني إحنا شغلة بس مجرد دين. نعم. وزيارات كنا نروح دائما الخطب ما دائما كانت تكون بالكوفة.
نعم.
فكنا نروح. نعم. وهذا طبعا ما كان يثير يعني أسئلة الأمن والدولة.
نعم. قضيتك شلون أخ سعد وزواجك وشلون بعد مقتل السيد الصدر شلون حدثنا؟
أني بالفترة اللي يعني قتل فيها السيد أنا كنت خاطب.
نعم.
أي ف بدت أسئلة الأمن طارت كل من مقلد للسيد.
نعم.
أي فإحنا باليوم اللي باليوم اللي كنا إحنا نصلي الجامع الحكمة بالثورة وصل الخبر، يعني كانت عندنا صلاة العشاء والمغرب.
نعم.
نصليها، فوصل الخبر بأن السيد انقتل.
نعم.
طلعنا احنا بصورة لا إرادية.
نعم.
طلعنا للشوارع ونزلت الأجهزة الأمن للشوارع، قامت تضرب بالشباب وتضرب بالمصلين اللي طلعوا من جامع.
هل كنت تلقى شعارات سياسية؟
لا، ما لنا دخل شغلة بالسياسة، احنا مجرد
صدمة على طاقتهم.
اي صارت عندنا صدمة، لان السيد هو حتى ما كان الا شغلة بالسياسة.
نعم.
يعني بس مجرد شغلة دين، يعني العالم ظل تصيح يعني هو رجل دين ما له دخل بالسياسة. ما قد يوم مثلا انطفت شغلة عارض الحكم او شيء، ليش انقتل؟ صارت احاديث بصوت عالي، العالم ظلت تسير. اي بعدين طلعنا بالشارع والعالم ظلت تسير. فورا فترة يعني ماكو يمكن اقل من ساعة ساعتين شفنا الطوارئ والامن اجوا، يعني نزلوا بمدينة الثورة بشكل خاص.
قتل بيها ناس
هذه؟ اي قتل بيها ناس، يعني صار بيها
بعدين
يعني. اعداد هواي تقريبا وصل من العدد 150 واحد
قتل
المواطنين، لان هم اول ما نزلوا الامن والاجهزة القمع مال النظام ظلت تضرب يعني على ال.
انت اخذت احد ممكن ذيك اللحظه؟
انا كنت من الجامع وطلعت من الجامع.
نعم.
اي فطلعت انا من الجامع وشفت هاي الوضعيه، رأيت رحت الاهلي.
نعم.
اي لان انا اهلي كانوا يعرفون بي بما اني من
مقلدين
السيد.
نعم.
وتعلق بالسيد مو بس انا، يعني كثير احنا من الشباب من الثوره.
نعم.
كنا على هذا الطريق.
زين اخي سعد، بعدين شو صارت موضوع عرفوك انت يعني مشارك بهذه التظاهر؟ يعني
اكو قسم من الناس اللي لزموهم.
نعم.
يعني حشوا على ناس من نتيجه التعذيب، واكو قسم الاجهزه الامن قامت تصور كل اللي طلعوا من باللحظه نفسها.
نعم.
هم يعني هي هذا الاسلوب متبع من زمان،
قاموا
من خلال الصور يتعرفون.
انت في اللحظه تزوجت؟
لا بعد ما متزوج يعني.
نعم.
انا كنت بهاللحظة خاطب يعني.
نعم.
بس خاطب. فاني جيت الاهلي فاجوا هم الامن على البيت.
نعم.
انا عرفت شلون مثلا اشرد من البيت، يعني طلعت على الجيران، احنا بيوت الثورة بيت مطبيت.
نعم.
فبقيت فترة رحت البيت ولد صديقي.
نعم.
الى ان ظلوا يومين.
اعتقدت انه الموضوع انتهى.
اي اعتقدت يعني ان الموضوع انتهى وشغلة يعني بين نسى الموضوع.
نعم.
فتزوجت ثاني.
نعم.
من تزوجت رأيت انه بيجوا علي مرة ثانية
ورا الزواج. بأي يوم؟
بيوم تقريبا 24 يعني 3.
يعني بالنسبة لزواجكم كان يوم
3-4،
يعني خدت يوم 4 أيام مع زواجك؟ اسبوع
تقريبا. اسبوع ايه
اسبوع
ايتي 4 أيام 5 ما اذكر بالضبط. ثم بدأت يعني الاول ما اول بدأ اجي المختار بلغ ابوي قال لازم يحضر هو، فانا ما رحت خلال يومين اجوا هم للبيت.
طيب شلون خلصتوا؟ شلون سافرتوا؟ شلون طلعتوا؟
طبعا بعد ما احنا هو اعتيادي بالعراق كل واحد يصير عنده مشكلة ما يقدر يطلع جواز، يعني اللي يريد يطلع جواز لازم يروح بالبداية للمختار ووصل للمختار فاحنا ما قدرنا كل هاي نسويها. فعرفنا احنا اكو طريق مثلا ما التهريب يطلعون للاردن.
نعم.
كل الناس اللي يتعرضون للمساءله القانونيه.
نعم.
فطلعنا بصوره غير يعني رسميه ولا شرعيه نتيجه يعني مراقبه الامن لبيتنا.
نعم.
طلعت صار اتفاق ويا واحد من مدينه السماوه.
نعم.
محافظه السماوه. مبلغ انطيناه تقريبا 300,000 عم انطاه.
نعم.
واخذت زوجتي واتفقنا على يوم محدد وطلعنا به.
نعم.
وطلعنا مشي طبعا، وصلتنا سياره على الحدود العراقيه.
نعم.
وبقينا نمشي انا وزوجتي يعني بالليل ويا
الجليل.
تقريبا مشينا صار الطريق مالنا 3 أيام.
ثلاث ايام. اخت نورت، هذه 3 أيام مشيتي وانت عروس مثل ما يقولون، وحدث نتائج سببت لك يعني مثلا شعرتي بشيء خلال بعد المشي يعني؟
ايوه ما تعبنا احنا كلش من الطريق.
نعم.
وحتى انا يعني رجلي ورمت كلش. يعني صرت هناك راسا وداني سعد على المستشفى كلش تعبانه.
انا صارت اورام
امس. اي وظليت يعني مده انا تعبانه ودعني يوديني سعد على الدكتور.
ما تطعنين من عتل لحد هاي مثل لحظه صارت؟
اي أيوة والله بعدني لحد انا عانيت
شوي.
والله
زين انت اقترحتي انت طلعين مشي او سعد اقترح عليه، شلون وافقتي يعني وانت بعد تعرفت؟
والله ويده وجاني شيء، فقلت له قال لي تعال خلينا نطلع لانه صار عليه شغلات وهذا.
نعم.
فطلعت انا وياه. بعد أنا زوجتي.
نعم. وأنت كان موقفك يعني مساند من دعم يعني قضيته وكلامك.
أي نعم.
أي شكرا محمد. نرجع للأخ سعد. بعد هذه القضية اللي صارت ووصلت عمان شلون قدرت تطلع جواز وأنت ما عندك جواز؟ شلون أوراق خارتك يعني بعمان؟ الأوراق طلعت على المفوضية.
أنا وصلت هناك أنا عبالي مشكلتي بس أنا طلعت هناك آلاف من العراقيين موجودين بعمان ويعني أنا مشكلتي يعني طلعت أهون من مشكلة هواينا يعني فمرة وصلت هناك حاولت أن أتصل ببعض ناس أعرفهم أنا هناك وسألتهم قلت لهم أنا جيت بصورة غير شرعية والأردن يعني دائما يطالبون العراقيين من إثباتات تكون عندهم. فقالوا لي أحسن طريق إليك وأمن طريق إليك لازم أنك تروح للأمم المتحدة. فرحت عن طريق جماعة وقدمت للأمم المتحدة وانطونا أوراق وشغلات مؤقتة إلى أن حصلت الموافقة علينا.
تعرف من طلعت أو من تزوجت قد كان عمر نواس؟
18 سنة.
الآن
عندها
مشاكل يعني صحية نتيجة
الأوضاع
يعني.
أي طبعا لأن إحنا كان المشي مالنا دائما يكون بالليل.
نعم.
وتعرف أنت المنطقة المحصورة بين العراق والأردن صحراء.
نعم.
فكانت هي كلش تخاف وبس حتى تجيها يعني بعض الحالات بالليل حالات نفسية ما أدري شنو يعني كلها خوف هذا.
طيب كان ياكم دليل
اي كان ويانا دليل
بالنهار
ما نشير يعني خاف يشوفونا هم المفارز الحدود والقمارق
نعم.
فاحنا دائما المشي ما يصير بالليل
نحن هو مجازفة اخ سعد ولو
اي هاي مجازفة بس الحمد لله احنا طلعنا يعني بالسلامة
اخذ دورك ما تعتقدين انه انت بعد سن صغيره وعروس يعني مجازفة طلعوا المشي ثلاث اربع ايام على الحدود والحدود خطره يعني وبالليل
والله ما عندنا حل اخر لان الانسان راح ينكتل من جلدي اذا ما نطلع
يعني هذا الحل اللي
اي هذا اخر حل ما عندنا حل ثاني
يعني نعم اخ سعد انت الان شلون وضعك بعينك الان؟
والله وضعنا هنا الحمد لله والشكر يعني حسينا بالامان وحسينا بالحريه يعني احنا كنا اكو هاي شغلات محرومين منها بالعراق يعني مثل الشعائر الدينية يعني احنا تعرف من مذهب شيعي ودائما بمناسبة عاشوراء نقيم المجالس يعني هاي كلها بالعراق كنا محرومين منها ما حد يقدر يخلينا
لا قمت مجالس عذاب المجالس
عليك عليك افضل الصلاة بس احنا والله المجالس دائما عامرة يعني هذا الشهر محرم كله يعني احنا كنا بالعراق يعني ما نقدر نقيم اي مجلس او اي ندوه
حتى عندي سؤال اخير هل هناك من اصدقائك ماتوا في موضوع جامع الحكمه اللي على اثر استشهاد السيد الصدر قتل ناس يعني من قبل الامن تقدر تعدد لنا كم واحد يعني مثلا
اي اقدر انا اعدد لك اسماء يعني اقدر اعدد لك
وقتلوا يعني
قتلوا صديقي الشيخ مازن قتل وصديقي الشيخ محمد محمد الموسوي يعني حازم
بنفس اليوم
لان هم نزلوا الجهاز الامن هم من طبعهم دائما اول ما ينزلون قمع يرمون يعني بدون اي شيء فحتى اكو ناس يعني كانت ابرياء انضربت بالشارع
ذو ختام نشكر الاخ سعد محمد ونتمنى له التوفيق والنجاح والسلام دائما
طبعا اشكركم انا جزيل الشكر
صالح الدراجي اذاعه العراق الحر اذاعه اوروبا الحره ديترويت
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ حتى تمام الساعة نبقى مع صوت الفنان الراحل محمد القبنشي في هذه الأغنية
لا Hi.